الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن ما زلنا في الحديث عن الحرية. الحرية هي جوهر الوجود الإنساني، صح ولا نسياني؟ المقولة السادسة عنوانها الحرية هي جوهر الوجود الإنساني. ما رح نعيد التناقض اللي وقع فيه هؤلاء الناس لما قالوا وجود الإنسان يسبق ماهيته. الآن ممكن أن نقول الحرية هي جوهر ماهية الإنسان أم هي جوهر وجود الإنسان؟ طبعا أنا بس عم ذكركم بالتناقض الذي وقع فيه هؤلاء. في القانون الكبير الأوحد لهم قالوا وجود الإنسان يسبق ماهيته، يعني يقصدون بالوجود الكينونة الجامدة، ويقصدون بالماهية الوجود المتنامي المتحرك. هنا عكس الموضوع فقال الحرية هي جوهر الوجود، كان لازم يكون هي جوهر ماهية الإنسان نظرا إلى ضرورة الانسجام مع القانون القائم وجود الإنسان يسبق ماهيته. وهذا الكلام فقط تذكير للتناقض الموجود. النقطة الأخرى، نحن نناقش هذه المقولة من خلال الكلام التالي. ماذا تقصدون بالحرية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان ليتحقق وجوده؟ هل تقصدون بالحرية أن لا يتصرف إلا طبق إرادته؟ أم تقصدون أنه ما ينبغي أن يتصرف إلا طبق لا إرادته فقط بل إرادته ورضاه؟ هذا السؤال لا بد أن يطرح. أكيد هنالك من يقول من الوجوديين، وهل هنالك فرق بين الإرادة والرضا؟ إذا تصرف الإنسان بمقتضى إرادته فقد تصرف بمقتضى رضاه. ممكن واحد يقول الكلام، لكن الواقع ليس كذلك. هنالك فرق كبير بين الإرادة والرضا، والعلاقة بينهما كما يقول العلماء هي علاقة عموم وخصوص من وجه، لا علاقة ترادف ولا تباين ولا علاقة عموم وخصوص مطلق، وإنما العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص من وجه. يعني يمكن أن يكون الإنسان مريدا لشيء لكن لا يكون راضيا عنه، ممكن يكون راضي عنه لكن ما يكون مريدا له، وممكن أن يجتمع الرضا مع الإرادة في تصرفه. هذا معنى قولنا بينهما عموم وخصوص من وجه. يعني مثلا زيد من الناس ألم به مرض، لما رجع الطبيب أنبأه أن عليه أن يجري عملية جراحية وإلا وضع خطير، فقرر أن يجري العمل الجراحية وحجز لنفسه سريرا في المشفى ودفع قسط من التكاليف. إذن هو أراد أن يجري العملية أم لا؟ أراد، لكن هو راضي غير راضي؟ طبعا مو راضي. أجرى العملية وانتهى منها ومرت فترة النقاهة وعوفي وشفي. هنا الحمد لله اللي أنا أجريت العملية. هنا اجتمعت الإرادة مع الرضا، واضح كيف؟ مرات بيكون الإنسان راضي لكن ما له مريد، بالعكس مثلا دعي إلى طعام، جلس على المائدة وجد الطعام تهفو نفسه إليه، يحبه، لكنه علم أنه أن هذا الطعام يضر، فأحجم عنه. الرضا موجود بس الإرادة ما موجودة. عكس مثال المريض والعمل الجراحي. فنحن نسأل هؤلاء الذين يتفلسفون وهم جهال، ماذا تقصدون بالحرية؟ أن يتصرف الإنسان طبق إرادته أم طبق رضاه؟ إذا كنتم تريدون بالحرية أن يتصرف الإنسان طبق إرادته فهذا تحصيل حاصل، لأنه طلع من الشباك من نافذة بابك له الشارع وانظر إلى الغادين والرائحين الذاهبين والآيبين، تأمل في حركاتهم، تجد أن كل منهم يندفع إلى سلوكه وعمله بمقتضى إرادة. إرادة واحد رايح راكد إلى حي المحاضرة بالجامعة تبعه، والثاني رايح المتجر تبعه بده يعني يشتغل قبل بوقت، والثالث رايح يسافر لأنه له مصلحة، إذا ما سافر ما بتتحقق هذه المصلحة، والرابع في دعوة مرفوعة عليه بده يروح يحضر الدعوة، نعم يشوف شو يصير معه، والآخر مريض بده يروح لعند الطبيب مشان يفحصه، والثاني عم يروح عم يعمل معالجة فيزيائية بده يلحق الموعد. كلهم عم يتصرفوا من مقتضى إرادتهم. طبعا نستثني الأشخاص المحكوم عليهم المسجونين، هؤلاء هنالك أسباب معينة أفقدتهم إرادتهم، لكن كل هذول بيتصرف بمقتضى رضاه؟ طبعا لا، في مصالح عم تحركهم، المهم كلهم عم يتصرفوا بمقتضى إرادتهم. فإذا كنتم تقصدون بحرية أن يتصرف الإنسان بمقتضى إرادته فهذا تحصيل حاصل. ما من إنسان يخرج من داره أو يعود إلى داره إلا ويتحرك بمقتضى إرادته. أما إن كنتم تقصدون بالحرية أن يتصرف الإنسان بمقتضى رضاه الداخلي، فنحن نقول لهم طيب كونوا قدوة لنا في هذا الأمر وأرونا كيف يتم ذلك. تصرفوا، تفضلوا، اطلعوا على المجتمع وتحركوا مو بمقتضى الإرادة وإنما بمقتضى الرضا الداخلي، متجاوزين سنن الطبيعة وقوانين المجتمع والمصالح الإنسانية الشخصية والعلاقات والخدمات الاجتماعية، تجاوزوها وأرونا كيف يمكن للإنسان أن يتصرف بمقتضى رضاه تام لا بمقتضى إرادته فقط، وهذا ما لا يتأتى. ما في إنسان كان وجودي ولا غير وجودي إلا يكون موظف في دائرة أو في شركة أو عامل في معمل أو فلاح، ومن ثم لا بد أن يخرج في الصباح بمقتضى إرادته ليقوم بالعمل الذي أسند إليه حتى بآخر الشهر يأخذ مصاري يستطيع أن يعيش هو وأولاده. فهل هذا يتصرف بمقتضى رضا أم إرادته؟ لا، إرادته. لو الرضا لا أحسن له يتم نايم ببيته ويروح ما يشتغل شيء. تلاقي واحد راكد في له ديون على زيد من الناس ما كان يعطيها، بده يروح يرفع الدعوة وبده يغامر إلى آخره، والثاني بده يسافر البضاعة تبعه ما كانت تجي، والآخر نعم في له مشاكل صحية بده يروح يعالج نفسه ويروح لعند الطبيب، ناس كلها عم تشتغل وتروح وتجي، وهذا وزير مطلق بأعماله الوزارية، والثاني بده يعني يعالج مشكلة اجتماعية في مين عم يسيء له، يدافع عن حاله إلى آخره. كل الحركات الاجتماعية من النوع كلهم يتصرفون بمقتضى إرادتهم، لكنهم قل من نجد منهم يتصرفون بمقتضى رضا الوجود. لما تكون قاعد دراسة موظف أكيد ما بيقدر، بده يروح يشتغل، بده يروح يجمع مصاري مشان يشتري طعم له، بده يروح مشان حتى يشتري بيت، بده يروح مشان حتى يبحث عن وسيلة الزواج. هذا ما بيصير إلا إذا كان معه مصاري. طيب المصاري ما عم يجي، إذا لازم يشقى يروح يشتغل، بدأ يفهم فلان وفلان يعمل فيه محب، الناس كلها تهيك. نعم. طيب من هو هذا الذي يملك أن يكون حرا بمعنى أن يتصرف بمقتضى رضا لا بمقتضى إرادته وحدها؟ ما في. واضح هذا الكلام؟ هل أدركنا العلاقة بين الإرادة والرضا؟ عرفنا معنى أن بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني قد توجد تصرفات نريدها ولكننا لا نرضاها، وقد توجد تصرفات نرضاها ولكننا، وتوجد تصرفات نريدها ونرضاها معا. هذه خلاصة، أنا كنت شرحت شوية من هذا الموضوع في الدرس الأخير بس هيك مالته يعني. طيب واخر تفضل.
قد يكون قائل انه الانسان لما شاف نفسه انه مجرى على عمل فهو راضي فيه، فهو لانه اختلفت يعني.
انت يعني هيك تشعري لما بتكوني تشوفي حالك مجبره على عمل تكوني رضيانه فيه؟ اكيد، معناتها ما فهمت الفرق بين الاراده والرضا. معنى كلامك انه مالك عرفان الفرق بين الاراده والرضا. لما انا شفت حالي مجبر على اني اعمل عمل جراحي رضيت. انت الان غلطتي باللغه، قولي اردت، ما بتقولي رضيت، لانك انت بلسانك عم تقولي لما شفت حالي مجبر. لما الواحد بيشوف حاله مجبر شو بيساوي؟ يريد، يريد. اما شو معنى الرضا؟ الرضا سرور القلب، انشراح القلب. معنى ذلك ما كنت فاهمان انت معنى الكلام اللي عم بحكي، انه لسه حتى ما لنا فاهمانين الشيء اللي شرحته. الرضا هو القرار الذي ينبثق من الداخل. الإرادة هو الحكم الذي يأتي من الخارج. واضح كيف؟ لذلك أنا فرقت لكم، راعى المشفى مشان حتى يعمل عملية جراحية، قرر ودفع مصاري وكل شيء، معناتها مريد، هو حر لأنه ما حدا ساءه، ما حدا جبره، حط مصاري بكيفه. لكن اسمه مريد ولا راضي؟ مريد. عمل عملية جراحية ونجحت وطاب، هون اجتمعت بقى، هون بقى الإرادة مع الرضا. مفهوم؟ كلها تفهمناه؟ طيب أخيرا، القلق واليأس والسقوط من مستلزمات الوجود الإنساني. أظن أننا عرفنا الفرق بين هذه الكلمات الثلاث: القلق، اليأس، السقوط. القلق من أين يأتي؟ من معرفة الإنسان أن وجوده متناهل من حيث الزمان الذي يملكه، العمر يعني، ومن حيث الطاقات التي يملكها. طموحاته كثير عالية، طموحاته كثير زايدة، عم يمارس حريته، بده يصير هيك وبده يعمل هيك وبده يساوي هيك. نعم، هذه طموحاته. بيجي لينفذ بيصطدم بإيش؟ بعجزه، إمكاناته محدودة. بعدين والزمان اللي بيملكه، العمر اللي بيملكه كمان محدود. واضح. من هون ينبثق القلق والاضطراب. اليأس الياس قريب أيضا من القلق، مثل ما ذكرنا الآن. هو يريد أن يمارس حريته، أي أن لا يتصرف إلا بمقتضى رضاه، لا إرادته فقط، رضاه. لكن لسوء الحظ من يدر هذا الطعام يزيد نسبة السكر في جسمه، والطبيب هدده وحذره من ذلك، فنفسه تتشهى هذا الطعام لكن لا يستطيع أن يدنو إليه، شاعر أن هنالك يأسا من أن يتصرف بمقتضى رضاه. المرض، العمر، الموت، أي كلها تزج الإنسان في حالة يأس. معنى كلامه مو عقيدتنا، نعم كلام. أما السقوط فهو نتيجة ما يعتقد به أكثرهم من أن هذا الكون لا يوجد فيه مكون، هذا النظام لا يوجد فيه منظم، هذه الدنيا موجودة هكذا، لم يوجد من يخلقها ولا من يدبر شأنها ولا من يدير نظامها، هيك بيعتقدوا. إذن يا بني آدم أنت دبر رأسك، ما في مين يدبر لك أمرك. مثل مجموعة تلاميذ في مدرسة، غاب المدير وغابت الإدارة كلياتها عنها، ما في حدا. هون التلاميذ مطلوب منهم شو يسووا؟ يدبروا حالهم، يدبروا شؤونهم. نعم طبعا ما راح يقدروا يدبروا شؤونهم، ما بيقدر كل واحد يروح يدبر شأن المدرسة كلياتها، دوبه يدبر شأن حاله. السقوط هو هذا، يعني الواحد منهم يشعر أنه هذا أنا أعيش في مجتمع لا قيم فيه. القيم مبادئ، يعني المبادئ العليا، المبادئ الإنسانية الراقية التي تخدم العلاقات الإنسانية، ما في إلا إذن ما في قيم، ما في مبادئ، ما في قيم، ما في مبادئ. إذن أنت يا أيها الإنسان مكلف بأن توجد المبادئ التي تسعفك، أن توجد القيم التي يعني تجعلك تحقق حريتك وتحقق طموحاتك المختلفة. هذا ما يريدونه بكلمة السقوط. مجتمع لا يوجد فيه إله، إذن كل واحد مسؤول عن نفسه. مثال ثاني يمكن حكيت لكم يا جنود جيش موجود بصغر من الثغور، فجأة القائد الأعلى غاب وكل اللي معه كمان غابوا. نظر هؤلاء الجنود إلى أنفسهم وإذا بهم ليس هنالك أي مسؤول عنهم. شو لازم يتصرفوا؟ كيف لازم يشتغلوا؟ يواجهوا، يهربوا، يعملوا، شو يساووا؟ ما في. طبعا بهذه الحالة كل واحد بيشعر أنه كل واحد لازم يدبر رأسه، كل واحد لازم يكون مسؤول عن حاله. وهون بصير ما يسمى بالانسحاب الكيفي. يلا يا شباب كل واحد يدبر رأسه، تراها ما في مين مسؤول. نعم بصير فوضى، بصير اضطراب، هذا بيهرب من هون، هذا بيروح لهون، هذا بيجي من هون. المجتمع الذي يتصوره الوجوديون أشبه ما يكون بالجنود الذين فقدوا قائدهم، لذلك يسمون هذا السقوط. نحن عم نشرح هذا الكلام، ماذا نقول نحن عنه؟ نقول والله هذه الأمور الثلاثة، القلق واليأس والسقوط، من مستلزمات المذهب الوجودي وليس من مستلزمات الحياة الإنسانية. عندما يعتنق الإنسان هذا المذهب الفاشل الباطل الجنوني، صحيح والله بيصير بقى عنده منه قلق ويأس وسقوط. أما إذا لم يعتنق هذا المذهب الباطل الجنوني أبدا، شفنا ناس كتار مالا وجوديين لم ينتبهم لا القلق ولا اليأس ولا السقوط، لأنه هدول شايفين أنه القائد موجود، هدول عيونهم ما أرجتهم وجود قائد، إذن يلا كل واحد لازم يدبر رأسه، لكن احنا شايفين القائد موجود، ولله المثل الأعلى. نقصد يعني أن لهذا الكون مكون. نعم. ثم لن ينتاب الإنسان القلق، لماذا؟ لأننا عندما فتحنا أعيننا في هذه الحياة الدنيا على هذا الكون وأصغينا السمع إلى ما يقوله منظم هذا الكون وخالق الإنسان، وأصغينا السمع إلى برنامج الرحلة التي أرادها لنا، خلص انسجمنا مع هذا البرنامج، ولم يعد هنالك شيء اسمه قلق، لأننا لن نفاجأ. الذي يفاجأ هو الجاهل، لكننا عندما عرفنا برنامج رحلتنا، الحياة ما هي، الموت ماذا يعني، بعد الموت ماذا، بعد الحياة البرزخية ماذا، والإنسان ما هي مهمته في هذه الحياة الدنيا، ما الوظيفة التي كلف بها، وإن أحسن ما النتيجة التي يراها، وإن أساء ما النتيجة التي يراها. نحن درسنا هذا كله، خلص ما منين بيجي القلق؟ ما عاد في قلق. اليأس منين بيجي اليأس؟ ما عاد في يأس. أنا استقبلت القوة كجزء من برنامج رحلتي، ثم استقبلت الضعف بعد القوة كجزء من برنامج الرحلة، وسأستقبل الموت كجزء من برنامج الرحلة راضيا مطمئنا، وسأستقبل ما بعد ذلك. ما في، أنا متناغم منسجم مع هذه الرحلة مع برنامجها ومع ذلك. لكن واحد غمض عينه ما بده يعرف، وقام تفاجأ قال لك لكتار الحياة من مستلزمات المفاجآت الغير السامة، المفاجآت المقلقة. لا، هي نتيجة جهلك، نتيجة أنك أنت ما حبيت أنك تقرأ كتالوج حياة، برنامج هذه الحياة الدنيا. نعم. لكن وتمجي شوف حاله راح يموت، ما بيزعل، بيقول نعم واطربها غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، ما في لا قلق ولا يأس ولا سقوط، لأنه نحن نعلم أننا موجودون في عالم مولانا هو الله، هو الذي يدير شأننا، وهو الذي يرعانا، وهو الذي يقودنا، ما من نعمة تأتي إلا وهي منه، وإذا جدت مصيبة منه فبنقول مرحبا، لأنه الله حكيم ورحيم، لو ما كان فيها حكمة ما كان بعث لنا إياها. من ده الإشكال واضح. أنا ضربت مثل بإمكانكم تقرؤوه تشوفوه، مثل بس بجسد الموضوع. جماعة دعوا إلى وليمة غدا عند إنسان حب أنه يفاجئهم بأطعمة جديدة لا عاد لهم بها، ودخل هؤلاء المدعوون إلى قاعة الطعام، لكن في مدخل القاعة في لوحة طويلة أثبتها المضيف، مكتوب على هذه اللوحة أسماء الأطعمة الموجودة على المائدة ورقم كل طعام، إلى جانب الاسم كيفية تناول هذا الطعام، هذا بيتأشر، هذا يلقى لبه ويؤكل قشره، هذا بالعكس، هذا يؤكل باردا، هذا يؤكل حارا، هذا يمزج بشيء آخر إلى آخره. نعم. فمن الناس من دخل وبدأ ينظر في هذه اللوحة ويتعرف عليها، تعرف على الأطعمة من خلال ما هو مكتوب على هذه اللوحة. ناس تانين لا طلعوا لا قروا لا شافوا رأسا. اللي درسوا قائمة الأطعمة وأسماءها وكيفية تناولها جلسوا على المائدة وأكلوا ما لذ وطاب بكل سرور بكل انتعاش، وما أصابهم أي ضر ولا أي مشكلة. التانين طبعا ما يعرفوا شلون، وبلشوا يأكلوا بدون على غير هدى، هذا قضم أسنانه كسر أسنانه لأنه أكل أدري كان لازم يلحش البزري منها، والثاني احترق تمه لأنه أكل طعاما حارا، والثالث إلى آخره. نعم، أوذوا بهذا الطعام أكثر من أن يتمتعوا. شو قالوا لبعضهم؟ قالوا من مستلزمات هذه المائدة أن يشعر الإنسان بالقلق وباليأس والسقوط. من مستلزمات، لكن المستلزمات حمرنتكم، من مستلزمات هذه المائدة. هذه صورة تماما طبق الأصل لفلسفة هؤلاء الوجودية، وأصلها قلق اليأس والسقوط. من أين أخذ هذا؟ من حالة هذا الإنسان الذي شقي بحياته، اللي هو مين؟ سيرين كيركجورد، اللي بيسموه الأب الروحي للفلسفة الوجودية. وأظن أننا ذكرنا خلاصة عن حياته، حياة كلها من أول إلى آخرها بؤس الخلاصة. وصار بقى يعني فلسفة البؤس تبعه، ويحكي وبده يتحد مع الله وما بعرف شو بده يساوي. أخيل انتابته من جراء حالته التي هو فيها، حالة الشقاء. طيب، هذا الإنسان شقي لأنه لسوء حظه مني بكذا وكذا 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 من أسباب الشقاء التي ذكرناها. طيب، غير ما صار له هيك شيء؟ لا، كل هذا لازم نعمل مثل ما عم نعمل هو. طيب، أنا ما عم يجعني رأسي، ليش حتى أقول آخ؟ أنا ما لي جربان مثله، ليش لحتى حد يسمي؟ نعم، لا، لازم هذه الحياة كلنا نعيش فيها معنى القلق واليأس والسقوط. من ناحية مارس حريتك وانبسط، من ناحية تانية لا، لازم تسبح في بحار القلق واليأس والسقوط والشقاء. شلون بدك يعني بقى مارس حريتي لحتى انتعش، ولا مارس حريتي مشان حتى اشقى؟ نعم، هذه هي خلاصة مناقشتنا لهذه المقولات التي درسناها. ومرة أخرى أقول، الوجودية ليست عبارة عن فكر فلسفي كما يدعي كثير من الناس، وإنما هو نتيجة اضطرابات نفسية، كما قال مين؟ عبد الرحمن بدوي في أول درس ذكرناه. نعم، نتيجة اضطرابات نفسية على أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية. فما كان في داعي نحن ندرس شيء هو نتيجة اضطرابات نفسية ونتيجة يعني حالة مرضية، لكن مع ذلك درسنا وأنفقنا وقتا في ذلك. لماذا؟ لأن هنالك ناس جيران لنا في قسم الفلسفة بكلية الآداب يدرسون هذه الفلسفة على أنها شيء مقدس، على أنها علم، على أنها كذا. لو ما درست وجاء واحد منهم أو واحدة منهم شافت، أنتوا ما لكم فاهمين بالشريعة، لا عم تدرسوا علم ولا شيء، بتظنوا مظبوط. لكن هلأ تستطيع تخرسوه، تقولوا لا، درسنا الفلسفة الوجودية وعرفنا أنها من التفاهة بمكان، لكن حفظناها لكي نعرف تفاهة من يقدسها ومن يهتم بها. هذا إذا فهمتوها فهم جيد واستوعبتوها وهضمتوها كما قد شرحنا، وإلا فأنا ما لي مسؤول عن شيء كنت قد قلت يلي ما عنده يعني مفهما يسألني. أنا بشرح مرة ومرتين وعشرة، وإن شاء الله نكون قد فهمته. بقي بحث واحد أو تيار من هذه التيارات الجانحة اليوم، وهي ما يسمى بنظريات التطور. نظريات التطور، تطور الإنسان طبعا، لا نعني تطور غير الإنسان. هذه أيضا تمثل تيارا فكريا يبعث شيء من التشويش على العقيدة الإسلامية في أذهان كثير من المسلمين الذين يريدون أن يدرسوا في الإسلام دراسة علمية. يخيل إلى كثير من الناس أنه نظريات التطور اليوم أصبحت علما أو قانونا علميا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صحيح الكلام يا ترى؟ ها؟ هذا من المدرسة. إذا صحيح نظريات التطور غدا اليوم قانون علمي كلها تمدنا نؤمن فيها أكيد. طيب هنا في مقدمة أو مقدمتين بدنا يعني ننطلق من هون. أولا النظريات التي تطرح في طريق أفكارنا اليوم، إن كانت نظريات التطور ولا نظريات بدء الكون ولا نظريات أي شيء، ما موقفنا منها؟ ندرسها ولا نقض النظر عنها؟ لا، ما من جانا أبدا، بل ندرسها كما يدرسها الآخرون، مع الفارق التالي: هنالك من يدرس هذه النظريات ويقف عندها ويضعها حقيقة علمية في ذهنه ثم لا يتابع الدراسة والنظر، هذا غلط. نحن ماذا نصنع؟ ندرسها إلى أن نصل إلى النهاية ثم نتابع، يا ترى هذه النظرية صحيحة ولا مو صحيحة، ما هي أدلة صحتها، ما هي أدلة بطلانها، بنتابع. اليوم هي نظرية، بكرة يا تظهر دلائل جديدة على صدقها أو تطلع دلائل جديدة على بطلانها وكذبها. فالغلط أنه في ناس عندنا مثلا درسوا نظرية داروين وحفظوها، داروين هيك 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 بيقول، خلاص سكر دماغه على هالكلام وصار بقى يحكي انه هي عقيده عنده. وين الغلط؟ هل الغلط في انه درس هذه النظريه؟ لا، الغلط في انه وقف عندها. ادرسها بس لا توقف عندها، تابع مين اجى بعدين، شو حكوا عنها، شو في نظريات جديده طلعت، تابع. فلو أننا درسنا أي نظرية ترقى أمامنا ولكننا لم نقف عندها وتابعناها علميا، لا بأس، لأن دراسة أي نظرية من النظريات مع الاستمرار مع الاستمرار ستقودنا إلى الحقيقة، ستقودنا إلى الحقيقة العلمية. هذه هي المهمة التي ينبغي أن نمارسها. لذلك نظريات التطور هلا رح ندرسها نحن، بس ما رح نوقف عندها. يعني بمعنى ما رح نجي ندرس نظرية داروين ونقول له خلاص سمعنا وأطعنا تالي هذا الكلام هو الحق، لا، بدنا نتابع. عندما نتابع سنصل إلى جوهر الحقيقة. هي أول مقدمة أريد أن نكون على بينة منها. في هذا ممكن لنا سؤال؟ المقدم الثاني، في قاعدة عند العلماء تسمى قاعدة تحرير محل البحث، تحرير محل البحث يعني تحديد المجال الذي نريد أن نبحث فيه. واضح كيف هذا المهم جدا. أي مسألة بدنا نبدأ بمناقشتها لازم نحدد النقاط التي نريد أن نتناولها في هذه المدرسة، وإلا ندخل الشيء اللي ما بدنا ندرسه اللي بدنا ندرسه بصير في نوع من التشويش. لما بدنا نجي ندرس نظريات، هي مو نظرية واحدة، نظريات التطور، ينبغي أن نبدأ هذه النظرية بما يسمى بتحرير محل البحث. مثلا كيف نحرر محل البحث؟ هل نريد أن ندرس نظريات التطور بالنسبة للحيوانات والإنسان والنباتات؟ لا، نريد أن نحصر الحديث في نظريات التطور عن الإنسان بس، ما لنا شأن بالحيوانات والنباتات وغيرها. طيب نريد أن نبحث في النقطة المحصورة التالية، وهي مدى إمكانية أن يكون الإنسان في عهد من العهود المتصرمة قد تصاعد من نوعية حيوانية أخرى أدنى شأنا. نريد أن ندرس هذه الحالة، ما مدى احتمال أن يكون الإنسان الذي نراه اليوم مستقيم القامة يمشي على قدمين بمظهر سوي، ما مدى احتمال أن يكون قد ترقى من نوع آخر حيواني كان يمشي على أربع، من قبل كان يمشي كان زحفا، ومن قبل كان من نوع الهلاميات. هذا ما يريد أن نبحثه. يعني نحن لا شأن لنا بما نراه اليوم من التراصف التدريجي الدائم، التراصف التدريجي الدائم بين أنواع وأجناس المخلوقات، الجمادات، النباتات، الحيوانات، الإنسان. في ناس درسوا علاقة التشابه بينها والتراصف اللي بين الأنواع الأربعة، شافوا شيء مذهل، ما له علاقة فيها. كيف يعني؟ شو الموضوع المذهل اللي ما له علاقة فيه؟ نحكي مشان حتى نبعدوا عن موضوع بحثنا، لأنه في ناس امتزج عليهم هذا بذاك. علماء الشريعة الإسلامية وغير الشريعة الإسلامية اكتشفوا ظاهرة غريبة ورائعة. ما هي؟ هي أنه عندما نظروا إلى الجمادات، الحجار والأطراف والحجار والمعادن، وجدوا أن الجمادات تتنوع. أرقى أنواع الجمادات وجدوها تشبه أدنى وأحط أنواع النباتات. الجمادات أنواع، أرقى نوع من أنواع الجمادات عم يشبه أدنى نوع من أنواع النباتات. في نباتات بسيطة كتير يعني بينها وبين الجمادات خطوة. اجوا درسوا النباتات، كمان النباتات أنواع، وجدوا أن النباتات هي الأخرى تتدرج صعودا تتدرج هيك. نظروا فوجدوا أعلى أنواع النباتات يشبه أدنى أنواع الحيوانات. في نباتات مفترسة، في نباتات تلتقم حشرات صغيرة بعوضة نحو ذلك إلى آخره. فعلا أرقى أنواع النباتات تشبه أحط أنواع الحيوانات. درسوا أنواع الحيوانات، وجدوا الحيوانات أيضا تترقى صعودا في أنواعها. أرقى أنواع الحيوانات الشمباز وغيره يشبه أدنى أنواع البشر. لكن هذه ظاهرة خلقية منذ أن خلق الله الكون، ما في تطور. يعني من أقدم العصور ربي عز وجل جاعل الجمادات عم تتنوع بحيث أرقى أنواع الجمادات يشبه أدنى أنواع النباتات. من أقدم العصور أيضا نباتات متنوعة من زمان وإلى آخره كما قلنا. لذلك هنالك من العلماء من شبه هذه المكونات بعقد. العقد عادة شلون بيكون؟ الحبة اللي بتكون من طرف صغيرة، بعدين الحبة اللي بعد منها تجي أكبر، اللي بعد منها تجي أكبر، بعد منها إلى أن نصل إلى ما يسمى واسطة العقد. واسطة العقد بتكون هي الحبة الكبيرة. نعم. فيشبه الكون بهذا الشكل. واسطة العقد في هذا الكون من؟ الإنسان. الإنسان هل هذا هو الذي سنبحثه؟ لا، هذا شيء قائم موجود من أصل من أصل كينه. لهيك ربي عز وجل جعل هالأنواع جيران لبعض البعض بتشابه جامد وثابت إلى يوم القيامة. إذن ماذا سنبحث؟ نبحث عن مدى إمكانية أن يكون هذا الإنسان الذي نراه اليوم كما قلت لكم مستقيم القامة يمشي على قدمين بهذا المنطق وهذا الفكر، نتأمل في مدى إمكانية أن يكون قد تطور من أنواع حيوانية أقل شأنا. هذا ما نريد أن نبحثه. نظرا إلى أن في العلماء من لم ينطلق من هذه القاعدة اللي اسمها تحرير محل البحث، بعض منهم بمؤتمرات بمناسبات، شو ظنوا؟ ظنوا أنه نحن العلماء المسلمين سبقوا داروين. أحدهم قام فوقف يقول شو داروين؟ داروين امبارح جاءنا بنظريته، نحن قبل 500 سنة 600 سنة. نعم ابن مسكوين قال هذا الكلام، الغزالي قال هذا الكلام، فلان قال هذا الكلام. شو اللي اختلط عليه؟ هو شايف ايش؟ الشيء اللي هلا حكيت لكم اياه، التشابه التدريجي بين المخلوقات منذ ان ابدعها الله عز وجل. شو وجه خمل؟ خمليه النظريه اللي نحن عم نتناقش ونتجادل فيها. ولو انه بدا بنقطه تحرير محل البحث لم يقع في هذا الاشكال. هذه المقدمه الثانيه. كلكم فهمانين؟ في حدا منكم الاسؤال؟ طيب الان نبدا بدراسه النظريه. نظريات التطور الحقيقه ليست نظريه واحده كما هو شائع وذائع عند الناس، داروين، نظريه داروين وبس. لا، هي ثلاث نظريات الى الان، وربما ولدت نظريه رابعه غدا. نعم، النظريه الاولى لعالم فرنسي اسمه لامارك، وتسمى نظريه لاماركيه. النظريه الثانيه المنسوبه الى داروين المشهوره اكثر والتي تسمى نظريه داروين. النظريه الثالثه اللي جاءت على اعقاب تحطيم نظريه داروين ما يسمى بالداروينيه الحديثه. لهلا هذول الموجودات. الان راح ندرس هذه النظريات واحده اثر اخرى. نظريه لامارك. يقول لامارك لا شك ان الحيوانات كلها قد تطور بعضها من بعض، وان الانسان واحد من هذه الاجناس هو الاخر تطور. فهو ينطلق من أن التطور أمر ثابت حقيقة علمية، لكن كيف؟ وما هي عوامل هذا التطور؟ وما هو دستور التطور؟ قال دستور هذا التطور في عالم الحيوانات هو الظروف المناخية التي يعيش فيها الحيوان. فالظروف المناخية هي التي تبعثه على التشكل والتطور من حالة إلى حالة. ويضرب لذلك أمثلة. يقول الحيوانات التي تعيش غالبا في الظلام لا تتمتع بعين قوية وضاءة مبصرة، لأنه ما لها بحاجة. المناخ فرض عليها أن تكون عيونها ضعيفة مثل الخلد. طيب. الحيوانات التي لم تكن تحتاج لتناول طعامها إلى مضغ، شيئا فشيئا اختفت الأسنان في أفواهها، ما عاد في داعي للأسنان، لأنه الحاجة هي التي تدفع. الحيوانات التي تعيش في أماكن حارة تجد لون هذه الحيوانات السادة مختلف جدا عن الحيوانات التي تعيش في أماكن باردة. وهكذا يضرب لنا أمثلة ويجمع من خلال ذلك الدليل على أنه كل الحيوانات تطورت، والإنسان واحد منها تطور فعلا، ما كان هو هيك يمشي على قدمين مستقيل القامة وعم صاحب فكر وضاء، لكن تحت ظروف البلخية شيئا فشيئا فشيئا تطور، والحيوانات الأخرى تطورت بهذا الشكل. عندما طرح لامارك نظريته هذه، طبعا الناس عايشين في فراغ وما هدول إيمانهم بالله عز وجل يا مفقود أو ضعيف تقليدي، هل الإنسان هذا شايفين كل شيء عم يتطور، الجماد عم يتطور، التراب كان تراب بعدين صار كدان، كان كدان صار حجر، كان حجر صار رخام، كل شيء عم يتطور. إذا الإنسان كمان أكيد أكيد ما كان هيك، هيك عم يفترضوا. بس شو الصيغة العلمية؟ على أي أساس هذا الإنسان تطور؟ هذا عم يدوروا عليه. إجاه لامارك مثل لمة غلا، خلاص رأسا تمسكوا برأيه وصفقوا له واعتقدوا أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. إجا عهد نظرية لامارك حقيقة علمية، لكن بعدين يصير الإنسان مثل مين؟ مثل واحد كان مسجون بمكان مظلم وفجأة طلع على نهار الوضاء بالشمس، يصير في الدقائق الأولى ما عاد يشوف، يصير كعش وعيناه. عاد يفكروا أخضعوها للنقاش وأخضعوها لجدل طويل، انتهى هذا الجدل بتمزيق هذه النظرية والإجماع على أنها نظرية غير علمية وغير صحيحة. كيف انتقدت؟ أول الانتقاد الأول قالوا له هل نحن الظاهرة التي نريد أن نفسرها تفسيرا علميا هي ماذا؟ هي تطور الحيوان من الأدنى إلى الأعلى، نحن هذا اللي عم نبحث عنه، لأنه نحن شايفين الإنسان اللي هو يقف في أوج التطور الشكلي والعقلي والفكري، بدنا نتساءل عن الصيغة العلمية لتطوره من الأدنى إلى الأعلى. إذا نحن عم نبحث عن قانون علمي يدفع الحيوان في تطوره إلى الأعلى، مشان حتى نفهم الإنسان كيف وصل لهالشيء. أنت كلامك اللي عم تحكيه لا يفسر هذا. هل أنت عم تقول إنه المناخ هو العامل في التطور؟ المناخ، طيب المناخ يمكن أن يطور الحيوان إلى الأدنى ويمكن أن يطوره إلى الأعلى، ما في شيء يحتم على المناخ أنه يرفعه لفوق. ألا مثلا المناخ من جملة ظروف المناخ أنه توجد في بعض الأماكن الغابات، بعض الأماكن مستنقعات كبيرة تعيش فيها حيوانات مختلفة، فجأة تجف هذه المستنقعات، أي صرف مناخي. لما جفت المستنقعات شو صار فيها الحيوانات اللي كان فيها؟ كلها ماتت. إذن هذا الظرف المناخي ماذا صنع؟ نزل إلى الأدنى. طيب دعما تقول المناخ، طيب المناخ خلى الحيوان مثل الخلد اللي بيعيش دائما في الظلام انه ما تصير له عيون قويه، هذا ظرف مناخي هبط بعينيه هذا الحيوان الى الادنى. بس نحن مو هي مشكلتنا، نحن شايفين هالحيوان الغريب الميتافيزيقي، يعني الحيوان الغيبي اللي هو الانسان، نطلع فيه عم يتحكم بها الكون له فكر له عم يمشي بقامة معتدلة ما في حيوان مثل حكايته. بدنا نشوف شو العامل اللي انتشله من الأدنى إلى الأعلى. نظريتك ما عم تحقق شيء. هذا تخبط ممكن إلى الأعلى إلى الأدنى ممكن العكس. هذه أول انتقاد مفهوم. الانتقاد الثاني قالوا لك تعالى إلك هل أنت عم تقول الإنسان أو الحيوان يتطور بمقتضى ضغط المناخ ظروف المناخية؟ يعني إذا ما في ظروف مناخية ما بيتطور. طيب منيح. هلا نحن عم نشوف الطفل منذ أول ولادته لسه ما مشي على الأرض نظر فنجد أن الجلد الذي في أخمص القدم في باطن القدم أكثر غلظا من الجلد الذي على ظاهر القدم. فيك تقول أنه هذا بسبب الظروف المناخية. وين الظروف المناخية؟ بالرحم. لسه ما مش الزلمة لسه الطفل منذ أن ولد جلد الأخمص القدم أكثر غلظا من الجلد اللي ظاهر. لو انه خلق الباطن والظاهر سوا فرتك بعدين مع المشي كنا قلنا هذا دليل على صدق نظرينا. الجمل عم نشوفه من يوم ما عم يولد الجمل الصغير عم نشوف في رجليها الخف هذا العريض الذي يستعصي على الغماس في الرمل. لهذا الجمل في بحار من الرمال موجود بالصحاري الإنسان لو مشي فيها بيغرق. لكن الجمل لا يغرق. لماذا؟ لأنه له هالخف العريض نعم يربص ربص ما بيصير يعني يسيبه في الرمال. طيب هذا قبل ما يمشي بالصحراء من يوم ما ولد هذا الجمل الصغير هيك نعم جفونه طويلة جدا جدا. لو انه والله كان جفونه عادية من كتر ما تجي عواصف رملية عواصف رملية بغمضها تصير جفونه صارت طويلة لتتآلف مع هذه العواصف. كنا حكينا كلامك مظبوط بس اول ما ولدت امه هيك نعم. وهكذا هو الجمل في الواقع تكوينه كأنه يقول هذا الحيوان خلق للصحراء. وإلى الآن في مناطق السيارات لا اللاند روفر ولا غيرها ما تمشي فيها الجبل هو الذي يأتي فيها فقط. طيب وين الكلام اللي عم تحكيه؟ هو ربما رد عليهم فقال لا أنتم ترون إلى هذه الظاهرة بعد أن دخلت هذه الظواهر في مخزن الوراثي. يعني من زمان قبل مليون سنة مثلا الطفل لما كان يولد جلد أخمص القدم مثل جلد ظاهر القدم تماما ما في شيء أغلظ من شيء. لكن لما صار يمشي هذا الإنسان يمشي اكتسب الجلد الباطن غلظا. بعدين هالظاهرة اللي اكتسبها الإنسان من المناخ وين دخلت؟ في الوراثة. صاروا أطفال هالحيوانات هي كمان بهذا الشكل. بس بالأول ما كان فيه هو هيك عم يقدر الجمال هيك والحيوانات كلياتها هيك. شو نحن نقول من قله أنت رحت قبل مليون سنة وشفت أنه الطفل لما كان عم يولد كان الجلد باطن القدم مثل جلد ظاهر القدم تماما فرد شكل. شفت هالشيء حتى نصدقه ولا عم تفترض افتراض؟ امبارح قلت من اين لك ان هذا كان بعامل المناخ ثم انه دخل في مخزن الوراثه بعد سنوات طويله؟ هذا افتراض تفترضه. نعم لماذا لا نقول من اول ما عم يولد الخلد عم يولد بعينين ضعيفتين، من اول ما عم يولد اكل النمال عم يولد بدون اسنان؟ لا سيما إذا عرفنا أنه في رب حكيم عم يدبر الكون، خالق كل واحد وعاطي الإمكانات اللي هو بحاجة إليها. العقاب منذ أن يولد عيونه كثير قوية كثير، ليش؟ لأنه رزقه متوقف على ذلك، بيكون هو في جو السماء بيطلع بها الأرض من بعيد بيشوف فريسته من عصفور صغير من حيوان وهكذا ينقضوا عليه من 500 متر، نعم، وبيشوفه مثل ما هو، نعم. في داعي نقول لا هو كان عيونه مثل عادية، لكن لما تأثر بالمناخ، أنه مناخ، شو المناخ اللي تأثر به؟ الحيوانات كلها بهذا الشكل، نعم. هذا هو الانتقاد الثاني الذي طرأ عليه. طيب الانتقاد الثالث خلاصته انه لامارك يتحدث عن سلطان واثر المناخ، منيح؟ اثر المناخ يتبدى على ماذا؟ على الظاهر. الحراره بتخلي الجلد الابيض يصير اسمر، مو هيك؟ الجو المظلم بخلي العين ضعيفة، الطعام اللي ما بيحتاج إلى مضغ طري بتخلي الأسنان تكون طيب. نحن هذا سلطانه على ظواهر الحيوان، بيكون هو بس عيونه ضعيفة أو قوية، أسنانه ظاهرين أو غير ظاهرين، واضح كيف؟ جلده أبيض أسمر أصفر إلى آخره. لكن نحن عم نبحث عن شيء آخر، هل إنسان هذا اللي هلأ عم يمشي على قامة معتدلة، عمود فقاري معتدل وعقل والضار، عم نفترض أنه هذا كان غير هيك بالأول، عم نفترض أنه كان عم يمشي على 4 أقدام، على 4 مثل حيوانات أخرى، ما الذي جعله يتطور فيقف على قدمين؟ المناخ ما بيأثر بهذا التأثير، المناخ ما له سلطان بهذا الشكل، مفهوم؟ يعني المناخ تأثيره على السطح الخارجي، المناخ شو له علاقة بالعقل؟ ما كان يعرف يفكر بعدين صار يفكر، ما كان يعرف يحكي صار يحكي، المناخ لا سلطان له فيها. فأنت أعطيت يعني عامل المناخ أهمية كبيرة 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 أكثر من حجم المناخ. نعم نحن كلنا نعرف المناخ، بيروح الواحد يكون عايش بيروح على أفريقيا شي 10 سنين بيرجع كلها مسمر، نعم بصير تمام هذا، لكن قامته بتم هي عقله بتم هو، نعم. هذا هو الانتقاد الثالث. وهكذا الواقع أنه نظرية لامارك بعد أن صفق لها العالم الغربي طويلا قضي عليه، مفهوم؟ في حدا ممكن إلا سؤال؟
الإنسان أحنا نقول إنه مناخ يساعد تطور الإنسان، هلأ يعني إذا تغير مناخ في ما تريد أن تتطور
شو؟
يعني هلأ على الحكي هو إنه الشيء عم تطور كمان، يعني هذا الواقع على الأوج ولا ما تطور كمان الحكي الأكل؟
هذا الموضوع تاني، أنت سأليني عن الشيء اللي هلأ حكينا مفهوم ولا لا؟ هلا انت عم تساليني عن انه هل انسان ما دامنا ننطلق من انه تطور لازم ما يوقف عند حد، سلطان التطور لازم يكون مستمر، يعني فهل يقولون انه الانسان بده يتم كمان يتطور من حاله الى حاله؟ هذا موضوع ثاني، تركينا منه. نحن بس بيهمني انك انت نظريه لامارك تفهميها شو هي ودليله اللي اعتمد عليه شو هو، والانتقادات التي وجهت إليه ما هي، تفهميها بشكل دقيق. بس هاي الأسئلة الثانية المالك ما يمكن فيك فيها، تركيها. هاي المستقبل يا ترى الإنسان بده يتطور كمان ولا ما بده يتطور؟ سأليهم إلو لما نحن أخيرا ما معك موقفنا ماشي الكلام. فضل من فترة طويلة ما تطور؟ مين قال لك ما تطور؟ شو بيعرفنا؟ شوف عرفنا نتطور ولا ما تطور. نحن عم نستنى الدليل العلمي، لا بنقول اتطور ولا ما بنقول ما اتطور. هلا بس نمحص المسألة، نصل للرصيد ساعتها بنقرر، ساعتها بنقرر. أما أنت تقول إنه ما اتطور، شو بعرفك ما اتطور؟ أنت عم تطور. نحن هلا عم نسمع النظريات. برجع بقول لك إلك ولغيرك، أنتوا إذا فهمتوا الكلام اللي هلا شرحته فهم حقيقي كثر ألف خيركم. ما لسانك عن انه الانسان عم يستمر بتصوره ولا لا؟ هذا الشيء اللي ما حكيناه ما راح نسالكم عنه. المهم كلامي اللي هلا حكيته مفهوم ولا لا؟ طيب الان ننتقل الى النظريه الثانيه، نظريه داروين. هذا الرجل عاش في القرن 19 الميلادي. الذي دفعه إلى تأليف كتاب له اسمه أصل الأنواع هو الشيء التالي: قرأ مقال لعالم اقتصادي بريطاني اسمه مالتوس، يقول فيه إن الأرزاق والأغذية الأطعمة التي يعيش عليها الإنسان والحيوان ستتناقص تناقصا كبيرا، ولسوف يجتاح العالم مجاعة رهيبة تأتي على أصناف الحيوانات كلها. فهذا المقال لفت نظر داروين. ليش هيك بده يصير؟ قال لأنه الحيوانات تلد وتتكاثر تكاثرا هندسيا. حيوان معين يضع في العام 4 بطون قطن. طيب الصغار هذول خلال سنتين بيكبر، هن كمان كل واحد منهم يلد تماما كمان 4 بطون، وهكذا تتكاثر، في حين ان الاقوات كما هي ما بتتكاثر. فهذول اللي عم يتكاثروا على وجه الارض بدهم قوت، هم يتكاثرون تكاثرا هندسيا والأقوات قليلة، إذن فلسوف تجتاح العالم مجاعة. نعم يقع في مصيبتها الإنسان وغير الإنسان. هذا الكلام دفعه إلى أن يدرس قضية الحيوانات، فاهتدى من خلال كتابه الذي أصدره واسمه أصل الأنواع إلى أنه مالتوس غاب عن مسألة حقيقية مهمة جدا. صحيح هي عم تتوالد الحيوانات بتكاثر أكثرها، يعني صحيح، لكن هنالك أيضا الموت الذي يتربص بهذه الحيوانات. هنالك قانون، أنت وين يا مالتوس ما انتبهت له، وهو قانون يقول بأن البقاء دائما يكون للأقوى وللأصلح. فالحيوانات التي تنشأ متفاوتة القوة، متفاوتة الإمكانات، الضعيف منها يتخلف إلى الوراء ويروح تحت السنابك ويموت، والقوي فقط هو الذي يبقى. ولذلك الخوف اللي عم يحكي مالتوس غير وارد. إذن الذي دعا داروين إلى أن يأتي بنظريته هذه المقال الذي نشره هذا العالم البريطاني. حقيقة كتابه أصل الأنواع موجود ومطبوع، بيطلع له 700 صفحة. يتحدث عن تطور النباتات، ويتحدث عن تطور الحيوانات، ويتحدث أيضا عن تطور الإنسان. طيب قبل أن ننتقد أو أن نصغي إلى الانتقادات التي وجهت إلى داروين، نصغي إلى الأدلة التي استند إليها. الواقع أهم دليل استند إليه داروين هو علم التشريح، علم التشريح المقارن وعلم الأجلة. كيف؟ نظر إلى علم التشريح المقارن وعلم الأجلة فوجد أن الجنين من الإنسان أناسي يتطور في الرحم كما يتطور أي حيوان آخر بنفس الطريقة، إلى درجة أن هذا الذيل الذي يولد به الحيوان أين يكون موجودا في الجنين، لكنه عند الولادة يختفي في الجنين ويبقى ظاهرا في الحيوانات الأخرى. إذن معنى ذلك أنه الإنسان والحيوانات في أصل تكوينهم واحد. بعدين علم التشريع قاعد يقارن بين أعضاء الحيوانات المختلفة والإنسان، وكيف تتطور هذه الأعضاء العظام وغيرها، فوجد تشابها كبيرا وقريبا في العلاقة بين أنواع الحيوان. أيضا استفاد من يعني الأمور الأثرية، الاكتشافات الأثرية التي تعود إلى ما قبل مليون سنة أو أكثر أو أقل، جمع من هذا كله حصيلة جعلها برهانا علميا على قوله إن الحيوانات تخلق بقدرات متفاوتة وإمكانات متفاوتة، وينشأ من ذلك صراع على الحياة. وفي ساحة الصراع على الحياة إنما يكون البقاء للأقوى وللأصلح. طيب، ولما كان أصل الإنسان حيوانا يتمتع بطاقات وقدرات متميزة لا توجد في فصائل حيوانية أخرى، فقد كان هذا الحيوان مهيئا لأن يتطور، ولكن الحيوانات الأخرى لم تكن متمتعة بهذه الصفات فلم تتهيأ لي هذا التطور. مفهوم هذا الكلام؟ يعني باختصار هذه هي أدلة داروين التي اعتمد عليها. أنت كده بدك تسألي في عدم، أنت كده بدك تسألي شيء؟ أخذ من إيش؟ كيف؟ يعني كيف لفت نظره ما قال مالتوس؟ يعني عيد الكلام اللي حكيته. مالتوس عم يقول انه الحيوانات كلها تتكاثر تكاثر هندسي، يعني الحيوان عندما يولد ما لا يأتي بمولود واحد، بأربعة، وهؤلاء الأربعة أيضا إذا كانوا إناثا كذلك نفس الشيء. فالحيوانات خلال شيء 2000 سنة بيعبوا الكون، في حين أن الأقوات كما هي ما تتزايد. لما بيكون الأمر بهذا الشكل معناتها الحيوانات كلها بدها تيجي تهبج الأقوات، والحيوانات بدها تهلك، والإنسان كمان قوته منها، فبدو يهلك. هذا الكلام اللي حكينا. إيش داروين قال؟ لا، هي صحيح من حيث الولادة مضبوط، لكن من حيث الموت ما دققت أنت، لأن البقاء للأصلح. مفهوم؟ الآن الانتقادات. الحقيقة الانتقادات التي وجهت إلى داروين تزيد على 20 انتقاد، وهذه ليست انتقادات المسلمين على الكفرة، لا، انتقادات كلية العلوم. وأنا بجامعة دمشق في العالم كله على نظرية داروين، ولذلك نحن لم نأخذها لا من قال الله ولا من قال رسول الله، وإنما أخذناها من كلام أمثال داروين من الغربيين، حتى نعلم أن هذه النظرية باطلة تافهة. صحيح كان يوم من الأيام قبل شيء 30-40 سنة لها إشراق، لكن الآن انتهي. طيب، ما هي هذه الانتقادات؟ أولا أبسط انتقاد، قالوا له تعالى لك أنت تقول إن البقاء في الحياة إنما هو لي الأصلح والأقوى. عم نطلع على مسرح الحياة، عم نلاقي موجود بكل الأصناف على مسرح الحياة، في الهلاميات موجودة، في الحيوانات اللي أقوى بشوية موجودة، في الزواحف موجودة، في التي تمشي على أربع موجودة، والأناسي موجودة، الضعيف والأضعف والقوي والأقوى كلهم ما شاء الله كان عم يعيشوا مبسوطين. وين مقتضى قانونك البقاء للأصلح أن ننظر فلا نجد أثرا للحيوانات الهلامية، النظر فلا نجد أثرا للحيوانات الضعيفة التي لا قبل لها في مصارعتكم، هيك لازمكم، بينما عم نشوفها. هذا أول انتقاد وجه إلى دار. الانتقاد الثاني، كل ما أريد أن أرى العبارة حتى نقارن بين شرحي ونص العبارة في شوية تعقيد. إن كل ما رصده، يعني في بدي ألاحظ الفرق بين الانتقاد الثاني والثالث، إن كل ما رصده الإنسان من معارف عن التاريخ والتاريخ الطبيعي دل على أن كل نوع من أنواع الحيوانات على اختلافها قوة وضعفا تطرأ عليها خسائر ضخمة مع الزمن، لا تحت سلطان ما يسميه داروين بمبدأ البقاء للأصلح، بل بسبب عوادم وعوامل طبيعية مختلفة تتقلب عليها، وهي حقيقة مشاهدة لا تنكر. فالموت والنجاة من الموت كثيرا ما يكون أمرهما إلى المصادفة المجردة لا إلى صفات خاصة في الفرد. المستنقع العظيم الذي يجف مثلا، والموج الهائل التي تتدفق على الرمل يتركان بعدهما ألوفا من الجثث وتنجو من الموت طائفة أخرى، ومن المعلوم أنه للموت اصطفى لنفسه الضعفاء وللنجاة اختارت لنفسها الأقوياء، بل الأمر كله جاء على سبيل المصادفة. هذا الكلام سليم مفهوم؟ هلا بالمستنقعات توجد حيوانات فظيعة كثير، حيوانات فظيعة توجد، لكن هذه الحيوانات الفظيعة يعني ما بقيت لأنها هي الأقوى، بالعكس ماتت تحت عوامل طارئة مو عامل بقاء الأصلح. شو العامل ترى؟ إنه المستنقع جف، نعم، زلزال وقع، أشياء عوارض يا أخي، مو بس إن البقاء الأصلح وما إلى أصلح. هذا هو الانتقاد الأول. طيب الانتقاد الثالث، الانتقاد الثالث نريد أن نلاحظ الفرق بينه وبين الثاني، الموت. قالوا له الموت يتنافى مع ما تقوله يا داروين، الموت منجل يحصد القوي والضعيف، بالعكس يحصد القوي قبل أن يحصد الضعيف. كيف؟ لأنه دائما معروف أن الحيوانات القوية هي التي تغامر، بينما الحيوانات الضعيفة مفطورة على أنه تخبي حالها وما تغامر. فنظرا إلى أن الحيوانات القوية هي الأسرع إلى المغامرة، تكون هي الأكثر تعرضا للموت، والحيوانات الضعيفة نظرا إلى أنها تحمي نفسها ولا تغامر تكون هي الأقل تعرضا للموت. وين الكلام قاعد يحكي؟ هذا نقيض ما تقول. هذا انتقاد ثالث. هذا الانتقاد الثالث هنا عم يدرسوه كلية علوم قسم الحياة الحيوانية. نعم. الانتقاد الرابع، أنت تقول أن الطبيعة تصطفي الأقوى فتحميه من الفناء وتترك الضعيف ليقع في براثن الهلاك والموت. وهيك عم يقول الطبيعة تصطفي القوي من هون وهون وهون بتمتعه بالبقاء، والثانيات تعمل هون. عملية الاصطفاء تعتمد على تخطيط، تعتمد على فكر. طيب كيف تستطيع الطبيعة؟ ما الطبيعة؟ طبيعة أرض، هواء، سماء، مطر، جبال، هذه هي الطبيعة، شمس. طيب كيف استطاعت الطبيعة أن تلتقط من هنا ومن هنا ومن هنا هذه الأقوياء وتضعهم في طريق التطور، وبس كمان البقاء والتطور، بينما تنظر إلى قائمة الضعفاء لهذول كل الذي ما خرج ما يكون وتزجهم في طرق الهلاك. طيب هذا بده فكر، بده تخطيط، كيف تستطيع الطبيعة أن تمارس ما لا يكاد العاقل أن يمارسه وأن يخطط له؟ واضح؟ الانتقاد الخامس، وهذا انتقاد وجه إلى داروين وأعلن عن عجزه عن الإجابة في عدة انتقادات الراتجية موجودة في كتاب داروين. يقول والله منصف الرجل، والله الآن هلا راح تسمعوا سؤال له، نرى العبارة كمان دقيقة شوي. العبارة: إن وقاية الحياة من أن يتسلل إليها ضعيف لا تتوفر فيه مجموعة الصفات الصالحة أيسر على الطبيعة لو كان الأمر بيدها من أن تذهل عنه، حتى إذا تسلل إلى الحياة وأخذ قسطه منها وراح يشارك أمثاله في القيام بكافة الوظائف الحياتية انتبهت إليه فجأة، ثم راحت تلتقطه أمثاله من بين سائر الحيوانات لتقضي عليه ولتصحح في محوه خطيئتها التي ما كان لها أن ترتكبها. مفهوم ولا بدي شرح؟ إذا كانت الحيوانات الطبيعة اللي أوجدتهم مو الله، طيب عاد إذا كان على الطبيعة ما دام هي اللي أوجدت كان أيسر لها أن لا توجد الحيوانات الضعيفة أصلا، أن لا توجد في الكون إلا الحيوانات القوية. مفهوم؟ أن لا توجد في الكون إلا الحيوانات القوية. لماذا تغضي النظر وتدع الحيوانات الضعيفة تتسرب من هنا وهنا وهناك إلى الحياة حتى إذا أخذت قسطها وأخذت أماكنها كغيرها من الحيوانات الأخرى فجأة طبيعة انتبهت إلى ذلك الكيكسلوني غلطنا، قعدت بقى تصحح غلطتها بإماتتها وطردها من ساحة الحياة. إذا كانت الطبيعة هي اللي عم توجد الحيوانات، مفروض من الأول ما توجد الحيوانات الضعيفة. أما إذا كانت الطبيعة ما هي التي أوجدت هذه الحيوانات، إذن كما أنها لم توجد الحيوانات من الأصل فهي لن تستطيع أن تطرد ما تطرده وأن تبقي ما تبقيه فيما بعد. مفهوم الكلام؟ هذا الانتقاد الذي وجه إليه. قال والله نحن نعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا، بأسئلة لسه أبسط من هيك. والله أنا ما بعرف، ما بدي الجواب عنها. ليش أنا عم أقول هذا قانون علمي؟ أنا عم بفترض أنه ربما كان هذا الأمر يبيع. أنتوا درسوا تابعوا، يعني لا توقفوا عند النظرية عند هذا الحد. مفهوم الكلام؟ ها الانتقاد اللي بعده كمان هذا موجود في كتاب أصل الأنواع. قالوا له إن في أصناف الحيوانات ما يتمتع بصفات ترشحها لتتبوأ الصدارة في سلسلة أنواع الحيوانات لو أن الطبيعة تراعت فيها ذلك، لكن هذه الحيوانات قسم كبير منها اندثر وغاب مثل الديلاصور. الديلاصور طيب في مزايا، كان إذا التطور صحيح مثل أمريكا لازم يصير أفضل من الإنسان، في حين أنه الديلاصور اللي هو من أقوى الحيوانات إذا لم يكن أقوى عموما وين الآن؟ ما في. أين قانون البقاء للأصلاح؟ نعم. طيب سؤال داروين لما قيل له هذا الكلام: إننا لا ينبغي لنا أن نعثر على جواب محدود معين على هذا السؤال إذا ما عرفنا أننا لا جرم نعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا. شوفوا الملاحدة كيف بوصفوا كلام داروين مشان يقولوا أنه هذا الحقيقة العلمية هي القرار الذي لا شك فيه. نعم، في حين أن داروين ما هيك. داروين كان عدو النظرية تعود رسوها بجد أن أكون غلطان. طيب سابعا قالوا له: طيب تعالوا عثرنا اليوم على أصناف من الهياكل الحيوانية تعود إلى ما قبل العصر الجليدي الأول، عثرنا عليها في المناطق الجامدة، عبارة عن عظام هياكل باقي كما هي، ونظرنا إلى أصناف هذه الحيوانات الآن ما وجدنا أي اختلاف. حيوانات عثرنا على هياكلها العظمية البائدة قبل العصر الجليدي، جانا نقارن بين هياكلها العظمية وبين هياكلها الأصناف نفس اليوم، شو لازم نلاقي؟ تطور. أبدا، هي ما في أي تطور، ما في أي تبدل. كيف نستطيع نصدق هذا الكلام؟ نعم. أخيرا قالوا لداروين: أنت إنما قلت هذا الكلام لأنك نظرت فوجدت أن هنالك تشابها تدريجيا بين أصناف الموجودات، النباتات عم تشبه أعلاها أدنى أنواع الحيوانات، الحيوانات عم يشبه أعلاها أدنى أنواع البشر، قمت أنت قلتها معناتها هذول ولدانين من بعض. هل هذا دليل على ذاك؟ يعني إذا شفنا في تشابه بين شيء لازم يكون واحد منهم ولدان من الثاني؟ إذا طلعنا بالعقد اللي صاغه أحد السياق وجدنا أنه في حبة صغيرة مجنبة من حبة أكبر مجنبة من حبة أكبر، لازم تكون الصغيرة ولدان من الحبة الأكبر؟ لا، الصغير لا، صنعها هذه على انفراد على هذه على انفراد، لكن جعل كل واحدة متدرجة مع جارتها. فأنت من لك الكلام هذا اللي عم تحكي؟ هذه ثمانية اعتراضات نقلناها من كلام الغربيين لداروين، مو من كلام المسلمين، وإلى جانبها مثل حكايتها كمان أكثر، لكن أحببنا أن نختصر منها. نعلم أن أولا نظرية داروين ما هي حقيقة علمية، ثانيا أن هذه النظرية تمزقت نتيجة لهذه الانتقادات اللي هو نفسه ما بيعرف الجواب عليها. الغرب الآن لم يعد يدرسها، أمريكا الآن لا تدرس نظرية داروين أبدا بشكل من الأشكال، لكن مع ذلك الكلاب الملاحدة في البلاد العربية يرفعون لها لواء بين الناس ليوظفوا هذه النظرية الباطلة في بث فكرة الإلحاد. بيجي مين بيقول أنه شو آدم؟ آدم مو معنى آدم آدم بالقرآن، خير من فهم كلمة آدم هو داروين، يعني التطور الذي هم. فهؤلاء إما أنهم حمقى ولا يعلمون حقيقة هذه الانتقادات، وإما أنهم لو هذا هو الراجح يعلمون لكنهم يريدون أن يصطادوا بالماء العكر. ما في ماء عكر، بعكروا الماء الصافي حتى يصطادوا فيه، يعني حتى يشوشوا على المسلمين. بقيت هناك نظرية أخيرة، لأن النظرية التي ظهرت على حطام نظرية داروين واللي الآن هي اللي محل البحث بسموها الداروينية الحديثة، أبدعها عالم هولندي. شو هي الداروينية الحديثة وشو دليلها وما هي الانتقادات التي وجهت إليها؟ إن شاء الله في المحاضرة الآتية، وستكون آخر المحاضرة لأن تكون انتهيت وإلا من قضاء لسه ما خلصت. تفضل. ما أنا ما لي علاقة بيصلوا ما يصلوا، أنا عم أقول لك النظريات باطلة ولا صحيحة، خلص هذا.